نظم علاقة الفرد بربه، ونظم علاقة الفرد بالفرد، ونظم علاقة الفرد بالمجتمع. ذلك أن حكمة الله أرادت ألا يترك عباده دون نظام كامل لحياتهم ويتناول فيه جميع مناحي الحياة. إذ قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقد جاء هذا التنظيم لكل جوانب الحياة بتشريع واف نظر فيه إلى فطرة الإنسان وإلى استعداداته وطاقاته وعلمه بمآله ومصيره وما يسعده في حياته وبعد مماته، فشرع له نظاما ومنهاجا كاملا لكل جوانب حياته. ومن أهم هذه الأنظمة هي نظام العبادات في الإسلام، ذلك أن للعبادات دورا كبيرا في الإسلام، وأحكامها تمثل جزءا مهما من الأحكام الشرعية، والسلوك العبادي يشكل ظاهرة ملحوظة في الحياة اليومية للإنسان المتدين، ونظام العبادات في الشريعة الإسلامية يمثل أحد أوجهها الثابتة التي لا تتأثر بطريقة الحياة العامة وظروف التطور المدني في حياة الإنسان إلا بقدر يسير، خلافا لجوانب تشريعية أخرى مرنة ومتحركة يتأثر أسلوب تحقيقها وتطبيقها بظروف التطور المدني في حياة الإنسان كنظام المعاملات والعقود. وانطلاقا من هذه الأهمية أحبائنا الكرام، فقد شرع الإسلام أنواعا متعددة من العبادات من أجل تزكية النفس البشرية وربطها بخالقها في كل أحوالها، وهي على نوعين سنتناولهما بعد هذا الفاصل.
مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي: أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر؟ مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع.
طابت أوقاتكم من جديد أيها الأحبة، وأنتم تستمعون إلى لقائنا في هذا اليوم وبرنامج قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا هو العبادة معانيها وأسرارها. والآن أيها الأفاضل أدعوكم إلى الاستماع إلى اللقاء الذي أجرته زميلتنا شيماء الغراوي مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، فتابعونا على بركة الله.
نرحب بسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة. سماحة السيد، ما هي فلسفة ومعنى العبادة وتشريعها بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هو نحن الآن في جو العبادة إن شاء الله، في جو شهر العبادة وشهر المغفرة، وهو شهر رمضان المبارك. وطبعا الله سبحانه وتعالى أشار بشكل واضح في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإمام الباقر عليه السلام له حديث يرويه، وهو حديث قدسي يرويه الإمام الباقر عليه السلام: يا ابن آدم، الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد، يخاطب الإنسان: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، يا ابن آدم كن معي كما أحب أكون معك كما تحب. فلسفة العبادة أن يكون الإنسان مشعلا يضيء للآخرين، ينور الأجواء للآخرين، أن لا يفكر فيما نفسه لنفسه، بل أن يفكر ما في نفسه لله ولعباد الله. نحن أحيانا نظلم هذا المصطلح، مصطلح العبادة، فنحصره في بوتقة خاصة كالصلاة والنوافل والصوم عدة أشهر لا، وإنما مصطلح العبادة ذو مساحة واسعة واسعة جدا، وباستطاعة الإنسان أن يختار أبسط الطرق للقاء الله سبحانه وتعالى من حيث العبادة. فلما يخرج الإنسان صباحا من منزله ويقدم أبسط خدمة، مو للإنسان فقط، حتى للبهائم، حتى لمخلوقات الله، هذه كلها داخلة في نطاق العبادة. شجرة يابسة، أحد العلماء شفته بالمطار، شاهدته، شاف شجرة يابسة، راح جاب ماء، بطل ماء، قنينة، وأفرغ الماء، فواقفين كانوا مجموعة، هو كأنه أراد أن ينشر هذه الثقافة. سألوه قال: إنها عبادة، هذه الشجرة عطشانة، سقيتها، الآن تدعو لي بطريقتها الخاصة. فلسفة العبادة أنها تصنع من الإنسان وردة تفوح بروائحها الطيبة فتسعد بها الناس. العبادة الله عز وجل جعلها طريقة لكي يصبح الإنسان أداة لا يصدر منه إلا الخير والنفع العام، ويكون بذلك عاملا مساعدا لتحويل الأرض إلى جنة.
نعم. طيب سماحة السيد، ما هي أحب العبادات إلى الله في الشهر الفضيل، وما هو الوجه الأكمل للعبادة؟
طبعا من الذي نستفيده من تعليمات أهل البيت هو أننا نقوم بأعمال، نسأل الله أن يوفقنا كل إحنا، ولكن على رأس العبادات وأفضل العبادات هو الإخلاص. مسألة الإخلاص هذا جوهر العبادة، أن دائما أحدنا لما يخلص بعمله، وكلنا يبذل وكلنا يعبد وكلنا، لكن الإخلاص هو الذي يعطي أبعاد العمل وآثار العمل، ويعطي النتيجة للإنسان في يوم الآخرة حينما يرى آثار هذه الأعمال التي قام بها بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم يكن هناك إخلاص، الشيطان يا سيدتي يتربصنا، أريد أصلي هو جالس أمامي، أصوم هو جالس أمامي، يتحرك ليفسد علي كل عبادة وكل عمل. أما إذا تمسكت بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، الله يساعدني فيطرد هاي القوى الشيطانية التي تحاول إفساد عملي، والعياذ بالله.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد.
أهلا بكم وسهلا، حياكم الله.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما الرضا.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إخوتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر ومحوره العبادة معانيها وأسرارها. أيها الأفاضل، كما أشرنا قبل الفاصل بأن الإسلام قد شرع أنواعا متعددة من العبادات من أجل تزكية النفس البشرية وربطها بخالقها في كل أحوالها، وهي على نوعين، هي عبادات قلبية وعبادات عملية. فالعبادات القلبية أيها الأحبة مستقرها القلب، كالإيمان بالله وتوحيده وحب الله ورسوله والأولياء والتوكل على الله ورجاء رحمته وخشية عذابه والتفكر في قدرة الله وعظيم صفاته. أما العبادات العملية وهي تشمل أركان الإسلام كالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد وسائر النوافل والتطوعات التي هي من جنس العبادات التي فرضها الإسلام وسائر ما يقوم به المسلم من أقوال وأفعال طاعة لله ورسوله، فكلها يجمعها معنى العبادات العملية. وهذه العبادات أعزائنا المستمعين هي على ثلاثة أنواع: عبادات بدنية خالصة كالصيام والصلاة، وعبادات مالية كالزكاة مثلا، وعبادات مركبة مثل الحج والجهاد التي فيها بذلا للمال وفيها طبعا الجهد البدني، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم، وهكذا تكون العبادات منظمة لعلاقة الفرد بربه بطاعته والخضوع له والإقرار بربوبيته. وانطلاقا من هذه الأهمية العظمى، فسوف تركز هذه الدراسة على مفهوم العبادة في الإسلام بصورة وافية تتلائم، والمراد منها سيكون الحديث النبوي الشريف الميدان الرئيس لها بوصفه مصدرا مهما من مصادر التشريع الإسلامي.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
مستمعينا الأكارم، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي فقرة دعاء المضطرين.
دعاء دعاء المضطرين.
أدعية الشفاء من الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
وأنا أيضا بدوري أيها الأحبة أحييكم تحية طيبة وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
نعم أيها الإخوة، في لقاء اليوم اخترنا لحضراتكم مما نقلته المصادر المعتبرة من أدعية طلب الشفاء من الله عز وجل. الأول ننقله من كتاب طب الأئمة للشيخ الزيات رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: شكى إليه رجل من الشيعة سلعة ظهرت به، وهي مرض جلدي يظهر في الوجه، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
صم ثلاثة أيام ثم اغتسل في اليوم الرابع عند زوال الشمس وابرز لربك، وليكن معك خرقة نظيفة، فصل 4 ركعات واقرأ فيها ما تيسر من القرآن واخضع بجهدك، فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك واتزر بالخرقة والزق خدك الأيمن على الأرض، ثم قل بابتهال وتضرع وخشوع: يا واحد يا أحد، يا كريم يا جبار، يا قريب يا مجيب، يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد، واكشف ما بي من مرض، وألبسني العافية الكافية الشافية في الدنيا والآخرة، وامن علي بتمام النعمة، وأذهب ما بي فقد آذاني وغمني.
ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام للرجل:
واعلم أنه لا ينفعك حتى لا يخالج في قلبك خلافه وتعلم أنه ينفعك.
فقال الراوي: ففعل الرجل ما أمر به جعفر الصادق عليه السلام فعوفي منها. مستمعينا، في كتاب مكارم الأخلاق قال الشيخ الطبرسي عن بعضهم قال: شكوت إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام وجعا في، فقال:
قل بسم الله ثم امسح يدك عليه وقل: أعوذ بعزة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بعظمة الله، وأعوذ بجمع الله، وأعوذ برسول الله، وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذر ومن شر ما أخاف على نفسي. تقولها 7 مرات.
قال الرجل: ففعلت ذلك فأذهب الله عني الوجع. أيها الكرام، وفي كتاب الفرج بعد الشدة قال القاضي التنوخي: أخبرني محمد بن الحسن بإسناد طويل قال: سمعت سعيد بن عنبسة يقول: بينما رجل جالس وهو يعبث بالحصى ويقذف به، إذ رجعت حصاة منها عليه فصارت في أذنه، فجهدوا بكل حيلة فلم يقدروا على إخراجها، فبقيت الحصاة في أذنه مدة وهي تؤلمه. فبينما هو ذات يوم جالس إذ سمع قارئا يقرأ قوله تعالى:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
قال الرجل: يا رب، أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف عني ضر ما أنا فيه. فنزلت الحصاة من أذنه في الحال. انتهى مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاؤنا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم دعاء المضطرين.
طابت أوقاتكم أيها الأحبة وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا في هذه الليلة هي العبادة، معانيها وأسرارها. أيها الأحبة، من الناحية اللغوية أصل العبادة هي الخضوع والتذلل، والعبد هو لغويا طبعا المملوك أي ضد الحر، والجمع هو عبيد وعبد وعباد وعبدان وعبدان وعبد، ويقال طريق معبد أي مذلل بالوطئ قد أثر الناس فيه. إذن أصل العبادة هو الخضوع والتذلل، ومن ذلك قول العرب: قد عبدت الله أعبده، إذا خضعت له وتذللت وأقررت بربوبيته. كما قيل: كل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة. أما العبادة بمعناها الشرعي فهو فعل المكلف على خلاف هوى النفس تعظيما لربه، والعبادة بهذا المفهوم إنما تقودنا إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو الطاعة التامة والانقياد الكامل للباري عز وجل، على أساس أنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الأفضال وهو الله تعالى. ومن أجل ترسيخ هذه الغاية المقدسة في نفوس البشر أيها الأكارم، فقد تقصد الباري عز وجل أن يصدرها في أعظم سورة في القرآن الكريم بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، مريدا بذلك تذكيرهم بمعنى العبودية والاستكانة له. فالأمر بالعبادة إذن هو تذليل النفس الأمارة بالسوء واللوامة ليطيع النفس المطمئنة، فيحصل الترقي إلى الكمال ورضا ذي الجلال. أيها الأحبة الأكارم، والآن ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية، ألا وهي محطة الأحكام الشرعية، الذي يتحدث فيها سماحة السيد سعيد العرجي حول شرائط صحة الصيام، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه الحلقة هي شرائط صحة الصيام. متى يجب الصيام؟ يجب الصيام على كل إنسان مكلف بمعنى أن يكون بالغا وعاقلا. والبلوغ الشرعي هو أن يكون بالنسبة للذكور قد أكمل 15 عاما هلالي قمري، والبنت 9 أعوام هلالية قمرية أيضا. البلوغ أيضا بالنسبة للذكور ليس فقط العمر، وإنما إذا سبقه علامة أخرى مثلا وهي إنزال المادة المنوية معذرة، أو ثبوت الشعر على الموضع، يعني على الموضع العانة أقصد، فأي علامة سبقت تكون هي سبب أن يكون الإنسان الذكر هو مكلف. أما بالنسبة للبنت إذا سبق الحيض يعني 9 سنوات، يعني فرضا 8 سنوات و10 أشهر لنفترض، يكون أيضا سبب أن تكون هي مكلفة. والتكليف هو تشريف من الله عز وجل إلى الإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه سبحانه وتعالى حتى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. على أي حال، فإذا القرآن الكريم أكد على أهمية هذا الإنسان وأنه هو خليفة له، فيكون هو إذن تشريف لهذا الإنسان أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وثالثا أن يكون مسلما. مسلما، والبعض يشترط الإيمان أيضا، مسلما مؤمنا. هذا المكلف أيضا يكون مسلما. وقد يسأل سائل: إذا كان غير مسلم يعني سقط عنه التكليف؟ الجواب لا، الإنسان جاء إلى الحياة الدنيا ليس باختياره، وهو مكلف ليس باختياره، ويغادر الحياة الدنيا ليس باختياره، فهو يجب عليه أن يؤدي العبادات، وإذا لم يؤدها يعاقب ويحاسب. فلو فرضا أذن الأذان أذان أي صلاة، يجب على كل البشر كل الناس أن يصلون حتى لو كانوا غير مسلمين، ولكن إذا صلوا فإنهم لا تقبل منهم صلاتهم إلا المسلم، هو تقبل منه الصلاة لأنه شرط من شرائط قبول العبادة. ليس معنى ذلك أنه سقط عنهم التكليف، التكليف باقي ولكنهم متمردون. ورابعا أنه لا يكون مغمى عليه، وأنه لم ينوي الصيام قبل أن ينوي الصيام، فلو كان هو قد نوى الصيام وأغمي عليه ثم أفاق يواصل صيام، ولكنه إذا لم ينوي الصيام وأغمي عليه، وهذا الإغماء لم يكن له مدخلية فيه، يعني لم يتناول مثلا لون من الدواء أو شيء من القبيل. خامسا، أن تكون المرأة نقية من الحيض ومن النفساء، أي من دم الحيض ومن دم النفساء. فإذا كان هناك حيض لديها أو نفساء هي أيضا قد ولدت وهناك دم، فهذا يكون سبب لأنه لا تستطيع أداء الصيام، وإنما إلى حين أن تطهر تمضي هذه الأيام ثم بعد ذلك تؤديه قضاء بعد ذلك. وقد البعض يقول أنه قبل أذان المغرب بلحظات جاءت هذه الحالة الشهرية، أو حصلت لديها الولادة وجاء هذا الشيء، فبذلك هذا يقضى. لا، نعم، الجواب يجب أن يقضى هذا. فإذا كان من أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت يكون يجب القضاء. سادسا، الأمن من الضرر. فإن كان آمنا من الضرر بالنسبة للمرضى ولا يخشى أنه الضرر ويجب عليه الصيام، أما إذا كان يخشى أن يصاب بمرض بسبب الصيام، يعني يطول به المرض أو يشتد عليه المرض ويكون تفكير عقلائي وطبيعي وصحيح، يعني أحيانا الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم يقول أنه حتى لو أصاب بضرر، حتى لو يكون أتعرض إلى أذى شديد، أنا أصوم. الجواب هذا ليس صحيحا، وإنما هو عليه يكون منطقي وطبيعي. فإذا كان آلام شديدة ومرض شديد فعليه أن لا يصوم، وإذا كان لا أنه شيء بسيط يستطيع أن يتحمله، لأن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض حاد ومرض مزمن. المرض الحاد مرض البسيط الذي يمكن أنه يعالج وببساطة فيستطيع أن يتحمل، أما إذا كان شديد ومزمن مثلا من الأمراض الشديدة والخطرة مثلا التي تودي بالإنسان أن يشتد به ويكون سبب لإيذاء الشديد، لا عليه أن يفطر. ومن الأفضل أن يعود إلى الطبيب، والطبيب الحاذق والطبيب الذي يكون هو ثقة وماهر. فإذا كان ثقة وماهر وحاذق عليه أن يستعين به، ولكن يبقى الملاك هو. فقد البعض يعني يلتمس المعاذير أو يقول أنه أنا مريض ولكنه يقوى على الصيام، فهذا غير صحيح. يجب عليه أن يؤدي صيامه، وأما إذا كان فعلا أنه يشعر بحرج وبضرر شديد فلا. والأمر أعتقد شيء واضح لدى الإنسان، أنه هو يعرف نفسه ويدرك ما هو يستطيع عليه، فإذا يستعين بالطبيب، والطبيب يكون هو أساس في إيضاح الأمر إليه إذا كان هو لا يعرف ما يجري له، وأما إذا كان واضحا لديه فهو أيضا يكون أساس في معرفة تكليفه. وسنكمل الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة في شرائط صحة الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
طابت أوقاتكم مستمعين الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا هو العبادة، معانيها وأسرارها. أيها الأفاضل، نظرا لأهمية العبادة، نرى أن القرآن الكريم استعمل مادة عبد في مواضع كثيرة وبدلالات متنوعة تفوق الاستعمال المعجمي لها. فالقرآن مثلا يفرق بين صيغتي عباد وعبيد باستعمال غير مألوف، فاستعمل الأول بمعنى العباد الصالحين، حيث قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وكما قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. واستعمل الآخر بمعنى من يعصون الله تعالى، فقال عز من قائل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقوله تعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، صدق الله العلي العظيم، وغيرها من الآيات. يزاد على ذلك أن لفظة عبد في القرآن الكريم قد تغيرت دلالتها من معنى الذل الذي يصيب الإنسان إلى معنى العز والشرف والكمال الذي يصيبه، فقد حمل مصطلح العبد في الإسلام معنى راقيا يتمثل بالإنسان المؤمن الذي يتسم بكل صفات الخير والأخلاق، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي فقرة المحطة القرآنية. شاكرين لكم حسن استماعكم ومتابعتكم.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا وقفة هذا اليوم مع كلمة قرآنية وردت كثيرا مقترنة بأهم عبادة في الإسلام، ألا وهي كلمة الزكاة. وأصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية. يقال في العربية: زكى الزرع يزكو، إذا حصل منه نمو وبركة. والزكاة في الاصطلاح ما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. وسميت الزكاة زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، أو لتزكية النفس، أي تنميتها بالخيرات والبركات. وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثوبة. وزكاء النفس ينسب تارة إلى العبد وتارة إلى الله تعالى، كما وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تزكية العبد لنفسه ففي قوله تعالى: قد أفلح من زكاها.
قد أفلح من زكاها.
وأما تزكية الله ففي قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وأما تزكية النبي لكونه واسطة في وصول ذلك إلى العبد ففي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وقد تكون التزكية اجتباء من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل بعض عباده عالما وطاهر الخلق، لا بالتعلم والممارسة بل بتوفيق إلهي، كما هو الحال بالنسبة للأنبياء والرسل، كما في قوله تعالى في سورة مريم: لأهب لك غلاما زكيا، أي مزكا بالخلقة. وتزكية الإنسان نفسه نوعان: أحدهما بالفعل وهو محمود، وإليه قصد بقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقوله قد أفلح من تزكى. والنوع الثاني تزكية بالقول كتزكية الإنسان نفسه، وذلك مذموم، وقد نهى الله تعالى عنه فقال فلا تزكوا أنفسكم. وقد يكون الزكاة في القرآن بمعنى الحلال كما في قوله تعالى أيها أزكى طعاما. هذا وتعتبر كلمة الزكاة من الألفاظ الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم، واختارها اختيارا دقيقا ليعبر بها عن المال الذي يخرجه الإنسان ويعطيه للآخرين فينمو ماله بدلا من أن ينقص. جعلنا الله وإياكم من المزكين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
حياكم الله مستمعين الأفاضل من جديد، وأنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر. كما أشرنا لحضراتكم أيها الأحبة، فالعبد إذن مصطلح عام يطلق على بني البشر كافة، فهم عبيد الله، والعابد منهم وغير عابد. أما العابد فهو مصطلح خاص اتصف به الإنسان المنقاد لله تعالى والمتبع لتعاليمه السمحة. ومن الاستعمالات القرآنية لهذه المادة إنها تأتي دالة على الناس عامة، كقوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، وهم بطبيعة الحال البشر. وتأتي كذلك دالة على جنس خاص من الناس وهم المؤمنون بالله تعالى، كقوله عز وجل ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية العبادة قوله اعبدوا الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وقوله كذلك حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكما يروي إمامنا الصادق عليه السلام عن جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال العبادة 70 جزءا، وأفضلها جزءا طلب الحلال. وأحاديثه صلى الله عليه وآله في العبادة وفضلها كثيرة.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، 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 الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
تقبل الله أعمالكم مستمعينا الأفاضل، والآن نشنف آذاننا بالاستماع إلى ما تيسر من تلاوة سورة النحل بصوت القارئ أبو العينين شعيشع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
Money!
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،